أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الذي يستدل أو إن الذي يقول بوجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة عمدة دليله القاعدة العقلية بلحاظ دليل التحريم في الشبهة. مثلا إذا علم بوجود الخمر فهناك دليل يقول يحرم الخمر، العقل بلحاظ هذا الدليل يقول يجب اجتناب الخمر الموجود بينهما، وإحراز اجتنابه يتوقف على تركهما فيجب تركهما، وبهذا تكون قد حصلت موافقته على نحو القطع. فوجوب الموافقة القطعية بهذه القاعدة، قاعدة الاشتغال. ولهذه القاعدة وجهان آخران يعضدانها، بل يصلحان كل دليلا على المطلب برأسه. ذكرنا منهما الوجه الأول، وكنا أخذنا في الكلام على الوجه الثاني، فقلنا إن المقصود بهذا الوجه الثاني ما يستفاد من أخبار كثيرة من أن الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين كان أمرا مسلما مفروغا عنه عند الأئمة عليهم السلام وعند أصحابهم الشيعة أيدهم الله تعالى وحفظهم، بل وحتى عند مخالفيهم. وهذه الأخبار كثيرة جدا وواردة في موارد مختلفة ومتعددة جدا، لدرجة أن صاحب الحدائق رحمه الله تمسك للحكم بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وموافقة الواقع قطعا بالاستقراء، ادعى أن استقراء الموارد المختلفة يؤدي إلى وجدان أن الشارع حكم فيها بوجوب الاجتناب استنادا إلى هذه الروايات، فادعى الاستقراء. مصنف هنا قال استقراء لا ينفع، لأن هذه الموارد على كثرتها ليست تبلغ حدا يصح معه القول إن الاستقراء حجة، لأن المدار في حجية الاستقراء على إراثه العلم، وهذه الموارد مهما كثرت إلا أنها ليست بالقياس إلى حجم الشبهات المحصورة بشيء، ولا يصح معها دعوى القطع منها بالحكم. لكن يمكن سلوك طريق آخر، وذلك أن الروايات التي يظهر منها سوء عبر يستشم منها الحكم، إما قولا ابتداء من الإمام، وإما على الأقل تقريرا لما صدر من الراوي والسائل. الروايات التي استشم منها الحكم بوجوب الاجتناب في الطرفين قولا أو تقريرا كثيرة، وبعضها فيه التعليل، والتعليل يعمم الحكم ويدل على أنه لا خصوصية للمورد، بل كل مورد فيه العلة نفسها يكون الحكم فيه ثابتا، فيعطيك قاعدة عامة. فلعله يمكن لمستدل حينئذ أن يتمسك بهذه الأخبار لا من باب استقراء حكم هذه الأخبار في مواردها كما صنعه صاحب الحدائق، بل من باب هذا الاستظهار بالنحو الذي أشرنا إليه. على كل حال، وبغض النظر عن أنه يمكن هذا الاستدلال بهذا الشكل أو لا، فلا بد من الإشارة أو لا بأس بذكر بعض الأخبار التي يفهم منها هذا المعنى وجوب اجتناب كلا المشتبهين، كل واحد من المشتبهين. فمن هذه الأخبار ما ورد في الماءين المشتبهين، إناءان أحدهما نجس واشتبها. في الرواية المعروفة لعمار بن موسى يقول قال عليه السلام يهريقهما ويتوضأ، فهذه دلت على وجوب ترك كلا الماءين، حتى إنه في الطهارة يذهب إلى البدل وهو التيمم. هذه شاهد، خصوصا في هذا المورد بالذات إذا ضممنا إلى الرواية فتوى العلماء بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمال الإناءين مطلقة. علماء هنا أيضا يفتون، يقولون إناءان المشتبهان أحدهما نجس لا يستعملان مطلقة. ما معنى لا يستعملان مطلقة؟ يمكن أن يراد بمطلقة المنع عن استعمالهما جميعا أو استعمال حتى ولو واحدا منهما. واضح؟ مرة تريد استعمال اثنين نقول ممنوع، مرة تريد استعمال واحد منهما نقول أيضا ممنوع، فمطلقا شامل لهذين الفردين. ويمكن أيضا أن يشمل الاستعمال لهما دفعة وتدريجا، ترتكبهما معا ممنوع، ترتكبهما على التدريج ممنوع، لكن لعل الأول أوفق بالشاهد، لأن الثاني لا يمنع من استعمال واحد وحده، وإنما يمنع من الاثنين ولو على نحو التدريج، بينما الأول يقول لا استعمالهما جميعا واستعمال واحد منهما كل ذلك ممنوع، يعني حتى المخالفة الاحتمالية باستعمال واحد ممنوع. واضح كيف؟ على كل، ويمكن أن يراد بالإطلاق ما هو الأعم من كل ذلك. إذن في هذا المورد الرواية تدل على الاجتناب عنهما، وحكم العلماء بالمنع عن استعمالهما مطلقا ولو واحدا منهما مؤيد وداعم وعاضد لما نقول من وجوب الاجتناب عن الطرفين في الشبهة المحصورة عموما لا خصوص المورد. هذه الرواية في المورد، وهذه فتوى منهم في المورد، لكن يعضد الكبرى التي نحن بصدد إثباتها. ومن الروايات ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين، من أنه إذا اشتبه الثوبان فكان أحدهما نجسا والآخر طاهرا ولم يعلم النجس من الطاهر، فإنه يصلى في كل ثوب صلاة، تصلي صلاة مكررة فيحصل لك بها الاحتياط، وتدرك بذلك أنك صليت في ثوب طاهر في الوقف الطاهر منهما الواقع، في الذي هو طاهر في الواقع منهما ولو صلاة واحدة. وهذا معنى أن الشبهة يجب فيها الاحتياط، لذلك قالت الرواية كرر صلاتك في الثوبين لتحرز وتتيقن أنك صليت في الثوب الطاهر، فتؤيد ما نريده أن الشبهات محل احتياط، وإذا كانت تحريمية فيجب فيها اجتناب الطرفين. ومن الروايات رواية زرارة المعتمدة دليلا على الاستصحاب، واحدة منها، لأن روايات زرارة متعددة في الاستصحاب، ثلاث روايات لعلها، واحدة منها هذه التي جاء في بعض فقراتها أنه علم أن النجاسة أصابت جانبا من الثوب فنظر ولم يرى النجاسة، فأمره عليه السلام مثلا أنا أمر من هنا وإذا بالماء النجس يتطاير بفعل فاعل، فأنا أتيقن أنه لم يصب هذا الجانب من صوب من ثوبه، لكن حتما أصاب هذا الجانب. حتى هذا الجانب قد أقول لأن الماء تطاير على علوم منخفض أصاب الجزء الأسفل منه ولم يرتفع لإصابة مثلا هذا المواضع العالية. لكن في هذا الموضع الأسفل لا أدري هذه النقطة من الثوب أو هذه النقطة أو ذلك الموضع أيها الذي أصيب، لا أدري. فهناك علم إجمالي أنه أصابه، فنظر ليشخص بالتفصيل أين الموضع الذي أصيب، فلم يرى النجاسة. الإمام عليه السلام قال هنا تغسل كل ذلك الموضع الذي ترى أنه أصابه. يعني أنت وين ترى أصاب؟ الجزء الأسفل من الجانب الأيمن، فتغسل كل الجزء الأسفل من الجانب الأيمن. لماذا؟ علله، قال لكي تكون على، أو يعني خاطب بصيغة الغائب لعله، يغسل كل الجانب ليكون أو حتى يكون على يقين من طهارته. وبهذا التعليل ماذا يعطيك؟ هذا التعليل في الحقيقة عند التدقيق به يرجع إلى قاعدة الاشتغال، كأن الإمام عليه السلام يقول لما رأيت أنه أصاب الثوب في تلك الجهة علمت باشتغال ذمتك بلزوم تطهير الثوب في موضع لأجل ما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة. والسؤال في الفرض لمثل ذلك، وإلا ألبس النجس هكذا بلا صلاة أو كذا الأمانة. فعلمت بوجوب تطهير الثوب لمثل الصلاة في موضع ما، وحيث كنت لا تعلم الموضع بعينه، والاشتغال اليقيني بلزوم تطهير موضع غير معلوم بعينه يستدعي الفراغ اليقيني عنه، والفراغ اليقيني لا يحرز إلا بتطهير كل نقطة يحتمل أنها أصيبت وهو تمام تلك الجهة السفلى من الجانب الأيمن، لأني لا أحتمل خارج هذا، أتيقن أنه لم يصب الجزء الأعلى فضلا عن الجانب الأيسر. فالاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني وهو لا يحرز إلا بالتطهير لكل المواضع المحتملة أطراف الشبهة، يعني الجزء السفلي كله. من هنا قال طهره كله حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني وتحرز أنك طهرت الموضع المتنجس واقعان. إذن المستفاد من التعليل المذكور وجوب تحصيل اليقين بالطهارة، ولذلك أمر بالغسل للجهة بتمامها. هذا الوجوب، وجوب تحصيل اليقين بالطهارة المستفاد من التعليل المذكور، يدل على عدم جريان الأصول العملية مثل أصالة الطهارة في المشكوك في أطراف العلم الإجمالي. لأن لو كان هذا التعليل، وطبعا كل الأحكام الأخرى التي رأيناها في الروايات المتقدمة، لو كان مثلا الأصل يجي أصل الطهارة أو الحل، لما بقي معنى لشيء من الأحكام المذكورة في الأخبار المتقدمة، إذ لو كان يجوز إجراء الأصل مثلا في الرواية الأولى ماذا كان المورد؟ الماءان المشتبهان. لو كان يجوز إجراء الأصل ولو في واحد كما يدعيه الخصم الذي ينفي وجوب الموافقة القطعية ويقول يجوز ارتكاب واحد، وإن كان لا يجوز ارتكاب الاثنين لأنه يرى حرمة المخالفة القطعية، لكن لو كان الأصل يجري ولو في واحد، فكنا نقول هذا الواحد الذي أجرينا فيه الأصل طاهر فيجوز التوضي منه، ولا يعود معنى للقول يتيمم، يهريقهما ويتيمم. واضح؟ الرواية الثانية كان فيها اشتباه الثوب النجس بالطاهر بالنسبة للصلاة، تقول صلي في الثوبين لتحرز أنك صليت صلاة في ثوب طاهر. نقول لو كان الأصل يجري لحكمنا بطهارة الثوب، إذا كان الثوب له حالة سابقة فاستصحابا، إذا لم يكن له حالة سابقة فابتداء بأصالة وقاعدة الطهارة، وإذا حكمنا بطهارته نصلي فيه هو بعينه صلاة واحدة ولا نصلي في الآخر. واضح؟ ولا يبقى معنى للقول صلي فيهما جميعا، في هذه في هذا صلاة وفي ذاك صلاة أخرى، لا يبقى معنى لهذا. وكذلك بالنسبة إلى الحكم الأخير، فإنه من يعني بالنسبة إلى رواية زرارة، بالنسبة إلى رواية زرارة لا معنى لجريان الأصل، لأنه لو كان يجوز جريان الأصل فإني أجري الأصول في كل المواضع إلا بمقدار الحرام، موضع واحد مثلا كما يقول الخصم، ها؟ إلا بمقدار الحرام موضع واحد، وحينئذ لا يجب كما قالت الرواية غسل كل الثوب وبعلة تحصيل اليقين. أصلا لا يبقى وجوب لغسل كل الجهة من الثوب ولا معنى للتعليل لهذا الوجوب بلزوم تحصيل اليقين. لا يجب تحصيل اليقين، تجري الأصول، تجري الأصول ولا يجب أن تحصل اليقين، تعتمد على الأصول فيما يجوز الاعتماد عليه وهو ما سوى مقدار الحرام. نعم في مقدار الحرام لا يجوز إجراء الأصول، فلا بد أن تجتنب أو تطهر مثلا، لكن في بقية المواضع تجري الأصول ولا يحتاج إلى الغسل، فضلا عن أن يعلل بمثل حتى تكون على يقين من الطهارة. لو جاز الاعتماد على الأصل نفسه تجويز الاعتماد على الأصل، ومع عبارة أخرى عن أنه لا يجب أن تكون على طهارة، لا يجب أن تكون على يقين من طهارة الثوب، ويكفي الاعتماد على الأصول، فانتفى التعليل كما انتفى الحكم المعلل به. إذن كل هذه الأخبار يستفاد منها عدم جريان الأصول في أطراف الشبهة المحصورة. ومنها أي من هذه الأخبار ما دل على أنه إذا اختلطت الذبائح مذكاها بميتها فإنه يجوز بيعها من أهل الكتاب. نحن هذه الأخبار كنا قرأناها؟
لا
ما كنا قرأناها،
وصلنا هذا آخر شيء خبر الاستصحاب،
وصلنا له؟
ها؟ آخر شيء كلام زرارة،
وصلنا لخبر زرارة بس ما تكلمنا فيه. جاي الآن إجا في ذهني كأن هذه الأخبار مألوفة، لكن يبدو مألوفة من المطالعة. المكاسب في المكاسب موجودة في الماضي، لا مألوفة مجتمعة هكذا. إذا مألوفة متفرقة خب مألوفة من الفقه مو من كتاب المكاسب. لا مقصود هذا الاجتماع بهذا الشكل، لكن الظاهر أنه الأنس من جهة المطالعة. جيد، إذا من جملة الأخبار ما دل على أنه إذا اختلطت الذبائح مذكاها بميتها فيجوز بيعها من أهل الكتاب الذين يستحلون الميتة، فإن هذه الأخبار تدل على أنه لا يجوز ارتكاب كلا المشتبهين بل ولا أحدهما، لأنه لو جاز ولو ارتكاب واحد منهما ما كان يقال بعهما يعني المشتبهين على أهل الكتاب، يقال ارتكب واحدا وهو ما يجري فيه الأصل مثلا، أو تجري الأصل في واحد وترتكبه مثلا، الباقي ستبيعه على أهل الكتاب، تتلفه، ما أدري، يقال فيه شيء. المهم لا يقال بيع الكل على أهل الكتاب، قال البعض تأكله، تجري فيه الأصل، تستعمله إلى آخره. إذن الحكم ببيع كل الشبهة بأطرافه على أهل الكتاب دال على أنه لا يجوز استعمال شيء من الأطراف فضلا عن كل الأطراف. قد يشكل فيه مشكل هذه الأخبار التي تدل على جواز البيع على أهل الكتاب، التي منها نحن ماذا استفدنا؟ حرمة استعمال الأطراف. هو يذهب فيشكل بإشكال آخر ليمنع الاستدلال به، يقول تضمنت الحكم بجواز بيع الميتة، مع أن بيع الميتة حرام، هذا مناف لذاك فلا يمكن الأخذ به. يقول المصنف هذا الإشكال مدفوع، حرمة بيع الميتة مدفوع. كيف مدفوع؟ بحمل الرواية على ما لا يكون معه بيع ميتة، ولا تخالف معه أدلة حرمة بيع الميتة، مثل أن يقصد بالبيع بيع المذكى بخصوصه، يعطيك الكل، عفوا يعطي أهل الكتاب الكل، لكن يقصد يعني يسلم الكل تسليما، لكن يقصد بالبيع خصوص المذكى ولم يبع الميتة فيها مذكى يقصده، فلا يكون باع الميتة. أو يقصد بيع المذكى مع الأجزاء من الميتة التي لا تحلها الحياة لأنها طاهرة، طاهرة، لا ليست طاهرة، طاهرة صحيح، بلى طاهرة، طاهرة، ويمكن أن يتصور لها منافع فتباع لأجلها، فيكون المبيع على الاحتمال الأول خصوص المذكى، على الاحتمال الثاني المذكى وما لا تحل الحياة من الأطراف الميتة، واضح؟ وعلى كل حال لا أقصد بيع الميتة لا بخصوصها ولا بيع الكل ككل بما فيه الميتة، بل ولا بيع المشتبه بما هو مشتبه، ولو حتى لو فرضنا باع بعض الأطراف فيكون مشتبها، لأن المشتبه من حيث هو مشتبه بحكم الميتة بمقتضى هذه الأخبار. فكما يحرم بيع الميتة يحرم بيعه هو أيضا ولو عقلا، واضح؟ فلا يبيعه أيضا. إذن إما أن يبيع المذكى أو هو مع الأجزاء التي تحلها الحياة، فلا يكون قد قصد بيع الميتة ولا خالف أدلة تحريم بيعها. فهذه الأخبار ليس فيها إشكال من هذه الجهة، تنزل على الفرض الممكن الجائز الذي لا ينافع عمومات حرمة بيع الميتة، فيبقى أنها إذا دلت على الجواز ولو بهذا الشكل فإنها تدل بالالتزام على جواز البيع، إذا دلت على جواز البيع بهذا الشكل مطابقة فإنها تدل بالالتزام على حرمة استعمال شيء من الأطراف، إذ لو جاز استعمال شيء من الأطراف لما كان يجب البيع، بل كان يستعمل طرفا ويحتفظ به، إذا كان من بيع يكون للآخر في أحسن تقدير. هذا في الأخبار. وربما يستأنس للمطلب، والمقصود بالمطلب وجوب الموافقة القطعية وترك جميع الأطراف، يستأنس له برواية عن الإمام الجواد عليه السلام واردة في جواب سؤال يحيى بن أكثم قاضي القضاة في زمان المأمون، حيث سأل عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها، وأظنه يقصد بالراعي شخصا يعرفه. بلي. ثم أرسلها في القطيع، راعي معه قطيع غنم فنزع على واحدة منها، ثم أرسل التي نزع عليها في القطيع، والغنم يشبه بعضه بعضا، افرض غنم صيني أو ياباني لا يتميز بعده عن بعض. فأرسلها في القطيع فلم تتميز ولم تعرف بعينها. خب أجاب الإمام عليه السلام هنا بأن الغنم تقسم نصفين ثم يقرع بين النصفين، فما خرج السهم باسمه فهو الحلال، ها، ثم يقسم الباقي نصفين فيقرع بين النصفين فما خرج فهو الحلال والباقي هو الذي فيه الحرام، ثم يقسم الباقي نصفين ويقرع بينهما فما خرج فهو الحلال، وهكذا إلى أن إما أن يكون عدد الغنم فردا فلا يبقى إلا واحدة يعني غير قابل للتقسيم فتكون هي الحرام، أو يكون عدد الغنم زوجا فآخر مرة تقسمهما نصفين وتخرج القرعة بهذا النصف يكون الباقي هو الحرام. ليش؟ لأنه إذا كان زوجا فأنت تقسم نصفين 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 آخر شيء لا يبقى إلا ثنتين، أفرض عددها 100 تقسم 50 ب50 ثم 25 ب25 ثم ما أدري 12 ب13 شلون كيف يصير هذا السماء أدري. على كل مهم آخر شيء إذا فرض بقي اثنين فما خرجت يقسمان واحدة بواحدة فما خرجت القرعة بها فهي الحلال والأخرى الباقية هي الحرام. في الخمسين نقسمها 25 25 فال25 هذه حلال الأخرى فيها الحرام تقسم نصفين. خب كيف نصفين يعني؟ بكيفك تجعل هذا النصف 12 وهذا 13 أو بالعكس تجعل واحد 12 واحد 13 فاللي خرج القرعة به نصف حلال والباقي فيه الحرام، ها؟ فإذا الباقي 13 تقسم 6 و7 وهكذا، إما أن يبقى آخر شيء واحدة أو يبقى ثنتين ثنتين تقسمها نصفين فتقرأ وهذه حلال والباقي حرام، وإذا بقيت واحدة هي الحرام. واضح كيف؟ طيب إذن هكذا أجاب الإمام عليه السلام. يقول وينجو باقي الغنم، دائما يتعين آخر شيء واحدة وينجو، دائما لما يخرج القرعة باسم قسم هو نجا، لكن آخر شيء يتعين في واحدة وينجو كل باقي الغنم ولو بهذا الشكل التدريجي، كل قرعة ينجو قسم حتى ينجو الكل ما عدا هذه الواحدة. هذه الرواية يقول مصنف إذا كنت تذكر في أصل البحث أول البحث المقام الثاني ارجع معي في الصفحة 210 قال الحق وجوب الاجتناب وفاقا للمشهور، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وحكي عن بعض القرعة. يقول هذه الرواية هي المستند والحجة للقول بوجوب القرعة في الشبهة المحصورة. واضح؟ ذاك القول الذي نقلناه في أول المسألة. لكن هذه الرواية يقول لا تنهض لإثبات حكم عام بالقرعة في كل شبهة محصورة. ليش؟ لأن مشهور العلماء أعرضوا عنها، بمعنى أنهم لم يستفيدوا منها حكما عاما بالقرعة في الشبهة المحصورة، بل بعضهم ذهب في غير موردها مورد هذه الرواية أو في كل الموارد حتى موردها إلى القول بوجوب الاحتياط واجتناب كل الأطراف. يعني في الحقيقة ثلاث مجموعات من العلماء، مجموعة تقول في كل الشبه المحصورة حتى مثل هذا المورد يجب الاحتياط ما في قرعة، بعضهم يقول في كل الشبهة المحصورة غير هذا المورد يجب الاحتياط، وأما هذا فيعمل بالنص ويؤخذ بالقرعة. مقابل هؤلاء الذين قالوا بوجوب الاحتياط إما مطلقا أو فيما عدا مورد الرواية، هناك من قال لا يجب الاحتياط. واضح؟
ذهب القرعة رأسا
أو فلوزع الأقوال بهذا الشكل أفضل أدق. أقول هناك من عمل بالرواية وهناك من تركها. الذين تركوها هم المشهور وهم الأعم الأغلب، ومقابلهم شاذ وقليل نادر. هؤلاء الذين تركوا الرواية منقسمون، لكن كأن المشهور منهم أيضا على القول بوجوب الاحتياط في كل الشبهات المحصورة بترك الطرفين. الأقل من المشهور هم خصمنا في المسألة، الذين يذهبون إلى جواز ارتكاب البعض وترك مقدار الحرام، والشاذ القليل مقابل هذا وذاك قال نعمل بالقرعة مستندا إلى الرواية. الرواية واردة في هذا المورد، لكن هو لا يقتصر على المورد ويأخذ بها في جميع الموارد. طيب هذا إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ الرواية واردة في هذا المورد وقد أوضحناها، وقلنا لا تصلح لتأسيس حكم عام في كل الموارد، لأنها أولا مخصوصة بالمورد، ثانيا الأصحاب أعرضوا عنها ولم يستندوا إليها في الفتوى بالقرعة، لا فيها ولا في عموم الموارد. لكن مع ذلك يمكن أن يستأنس للحكم العام في الجملة بهذه الرواية، لأنها دالة على أنه قبل القرعة يجب اجتناب الجميع. هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت تعمل بالقرعة فتقسم كذا وكذا إلى أن يتعين الحرام في واحدة فينجو الباقي. يعني ماذا؟ فيجوز لك حينئذ ارتكاب بعض الشبهة وهو القسم الذي نجا بالقرعة، ويحرم ارتكاب بعض آخر وهو القسم الذي عينت القرعة فيه التحريم. لكن هذا التفصيل بجواز ارتكاب البعض دون بعض بعد ارتكاب بعد عمل القرعة، ها؟ أما قبل ذلك فالمفهوم من الرواية أنه ليس لك أن ترتكب شيئا من هذه الأطراف، واضح؟ فهي لا تنافي في الجملة حكم الشبهة ما دامت شبهة، أن حكم الشبهة ما دامت شبهة هو ماذا؟ وجوب الاجتناب، وإنما جاز الارتكاب بعدما انحلت الشبهة بالقرعة، فإن القرعة تحل الشبهة وتعين الحرام وتعين الحلال كما أوضحنا. إذا جرت القرعة تنحل الشبهة، قبل القرعة الشبهة موجودة. الرواية قالت تستحل البعض بالقرعة، يعني بانحلال الشبهة بواسطة قرعة. قبل القرعة المفهوم منها أنه ليس لك أن ترتكب شيئا ولا حتى البعض، فالنتيجة أن الشبهة ما دامت شبهة فحكمها الاجتناب، وإنما يجوز الارتكاب في البعض بعد حل الشبهة بواسطة القرعة. فيستأنس للحكم العام بوجوب الاجتناب في الشبهة من هذه الرواية بهذا البيان، وإن كانت قبل القرعة، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة بترك المشهور للعمل بها، لكن الاستئناس لا مانع منه. ومع ذلك يقول مصنف هذه الرواية هي على دليل أو هي على مطلب الخصم أدل. هذا المقدار أريد فلأتمم هذا المقدار. يقول هي على مطلب الخصم أدل. توضيح كوني على مطلب الخصم أدل أنه إما أن نقول بدلالة هذه الرواية على وجوب القرعة، وإما أن نقول بدلالتها على استحباب القرعة. وعلى الأول أي القول بدلالته على الوجوب لا تكون دليلا لما نذهب إليه وهو وجوب اجتناب الكل، ولا حتى دليلا لما يذهب إليه الخصم وهو وجوب اجتناب البعض أي الذي ما عدا مقدار الحرام. لماذا؟ لأن العمل بالرواية والأخذ بالرواية يلزم بالقرعة. لا تقول اجتنب الكل ولا تقول اجتنب البعض وارتكب البعض، روح سوي قرعة. فإذا على القول بالوجوب هي ليست دليلا لا لنا ولا لخصمنا، وأرباب المذهبين تاركون للرواية على تقدير كونها من أدلة وجوب القرعة. واضح كيف أقول؟ إذن أرباب المذهبين القول بوجوب الاجتناب عموما والقول بوجوب اجتناب ما عدا أو بوجوب بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، هؤلاء جميعا إذا كانت هذه الرواية تقول يجب القرعة هم تاركون لها لا يعملون بها، إما مطلقا أو تاركون لها في غير موردها. قد يكون بعضهم، قد هذا يحتاج إلى تأكد، قد يكون بعض هؤلاء يفتي بالرواية في موردها لكن حتما في غير موردها الكل تاركون لها ويفتون إما بالاجتناب عن الطرفين أو بالاجتناب عن مقدار الحرام. هذا على تقدير القول إنها دالة على الوجوب. وأما على الثاني والقول بكونها دالة على استحباب القرعة، فالمتفاهم عرفا منها حينئذ أنه يجوز ارتكاب الشبهة من دون قرعة، ولكن القرعة تستحب. واضح؟ طبعا لابد أن أقول حينئذ يجوز ارتكاب الشبهة من دون قرعة يقصد بعض الأطراف، إذا ارتكاب كل الأطراف يعني مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية فرغنا عن حرمتها فلا يمكن حمل الرواية على ما يجوزها. فنقول الرواية إذا حملت على استحباب القرعة فهي تدل على أنه يجوز ارتكاب الشبهة أي بعض أطرافها قبل القرعة ومن دون قرعة. نعم يستحب الاقتراع وتعيين الحرام. طيب على هذا الثاني أي الاستحباب نقول عند المشهور لابد من طرح الرواية، وذلك لمنافاتها لمذهبهم، لأنه عند المشهور يقولون يجب اجتناب الكل، أو في أحسن الأحوال يكون بعضهم يقول بالأخذ بها في موردها، لكن في غير موردها حتما لابد من طرح هذه الرواية لمخالفتها لمذهبهم. فإذا الرواية بالنسبة إلى بقية الشبهات على الاستحباب مطروحة عندهم، والرواية بالنسبة إلى بقية الشبهات على الوجوب بالبيان الذي بينا أيضا مطروحة عندهم. ها؟ فهذه ماذا؟ إنما يعمل بها من؟ لا، إنما يعمل بها القائل بجواز ارتكاب البعض. سخفي علي أصابني تشوش في استخراج هذا الوجه. نحن أردنا أن نقول إن الرواية أدل على مطلب الخصم من هو الخصم؟ الخصم هو القائل بجواز ارتكاب ما عدا الحرام، ما عدا مقدار حرام. خب على القول بالوجوب قلنا هي عند الكل الذين يقولون بوجوب الاجتناب والذين يقولون بجواز ارتكاب ما عدا مقدار حرام، عند الكل متروكة لا يعملون بها لأنها تلزم بالقرعة ولا أحد منهم يلتزم بالقرعة. فعلى القول بالوجوب كلاهما لا يعمل بها، لكن على القول بالاستحباب ماذا قلنا؟ تفيد أن الاقتراع مستحب وأنه يجوز من دون الاقتراع الارتكاب. اقتراع مستحب ويجوز الارتكاب ولو من دون الاقتراع. نعم قلنا نحن وهم متفقون على حرمة المخالفة القطعية، فليس يجوز من دون الاقتراع ارتكاب الكل حتما، فإن كانت تدل على جواز الارتكاب من دون اقتراع فذلك في البعض. طيب الآن قل لي من دون اقتراع يجوز الارتكاب في البعض، هذا مذهب من؟ مذهب الخصم. واضح الكلام؟ على الوجوب كلانا لا نعمل بها، على الاستحباب تدل على جواز ارتكاب البعض ولو من دون قرعة، والقرعة أمر مستحب. ما هو أو ما معنى القول بجواز ارتكاب البعض حتى من دون قرعة؟ معناه ما يقوله الخصم من جواز ارتكاب البعض الذي لا يحصل بارتكابه مخالفة قطعية، يعني ما عدا مقدار الحرام. من هنا هي أدل ولو على بعض أو على أحد التقديرين وهو القول بالاستحباب، هي أوفق بمذهب الخصم. فالتفت إلى هذا. قال الثاني ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام والشيعة، بل العامة أيضا، بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة، لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلة كاستقراء، وإن كان ما يستشم منها من الروايات قولا وتقريرا، ما يستشم الحكم يعني كثيرا، وإن كان ما هذا ما موصول ظاهره لفظه مذكر لكن هو في واقعه ومصداقه بعض من الروايات روايات، وإن كان ما يستشم منها، ولذلك أرجع الضمير الصلاة بالمؤنث منها، وإن كانت الروايات التي يستشم منها الحكم قولا وتقريرا كثيرة، منها ما ورد في المعين المشتبهين خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمال المعين مطلقة، منها ما ورد في المعين من تركيمة والتيمم، ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين، ومنها يعني من لزوم تكرار الصلاة، فهذا يدل على أن الحكم في الشبه والاحتياط، خب محل كلام في الشبه التحريمية، في الاحتياط بالاجتناب، ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله عليه السلام، أو معللا هذا الحكم بقوله عليه السلام حتى يكون على يقين من طهارته، فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة، من أين أتيت بوجوب تحصيل يقين؟ على ما يستفاد من التعليل، أوجب الغسل ليكون على يقين، لولا أن الكون على يقين من الطهارة واجب ما أوجب الغسل لأجله، ها؟ فوجوب تحصيل يقين بالطهارة على ما يستفاد من هذا التعليل يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي وفي مورد العلم الإجمالي بالنجاسة. يقول وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل، والمصنف ماذا اختار في الشبهة المحصورة؟ اختار وجوب الاحتياط، وقال العلم بالحرمة مقتضن، ها مقتضن لتنجز هذا الحكم، وهذا المقتضي لا مانع عنه عقلا ولا شرعا، وأدلة الحل لو جرت لاستلزمت الترخيص في المعصية ولو في بعضها، لأن إذا ارتكبت البعض بمقتضى العقل، إذا ارتكبت البعض وأنت لا تعلم أنه حرام فظهر أنه حرام، يقول أنت لست بمعذور. واضح كيف؟ هو تمسك بهذا الوجه ومنع عن جريان هذه الأصول، عدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول. بل على كل حال فإنه لو جرت أصالة الطهارة وأصالة حل، هنا العبارة ما أدري كيف، فإن لو جرت أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة أصالة الطهارة وأصالة الحل وهكذا نسخة بدل، لكن أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة فهمناه أن يجوز أن تتطهر بهذا الماء اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي بوجود النجس، ويجوز أن تصلي بأحد الثوبين اللي أحدهما نجس، حل الطهارة حل الوضوء يعني وحل الصلاة، بس وأصالة الطهارة التي قبلها شو؟ وأصالة حل الطهارة، حل الطهارة عبارة أخرى عن إجراء أصالة الطهارة في طرف فيترتب عليه حل التوضي به ليس شيئا آخر. يعني على كل المعنى واضح، لعل البناء على تلك النسخة أفضل، لو جرت أصالة الطهارة وأصالة الحل في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة، لا يجب تحصيل اليقين ولا يجب التطهير لأجل وجوب تحصيل اليقين، روح ابني على الطهارة في طرف أو أكثر واترك بمقدار الحرام واستعمل البقية. ومنها ما دل، أنا تعبت سأترك القراءة إلى الدرس القادم للإخوان الذين يسمعون، تعبت لأنه إحنا ثلاث دروس وراء بعض، يعني سمعنا أن هذا بسبب درس واحد. الله سلام.